بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي بام الله عليكم ورحمته وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وطبعا احنا يعني في أيام عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمنا فيها البر وأن جعلنا فيها من الفائزين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. يعني كنت أحب أن أنا بس أنوه أو يعني زي ما بيقولوا أعلن أنه إن شاء الله تعالى صلاة العيد. كثير من الإخوان سألوني بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيد إن شاء الله تعالى ستكون في منطقة فيصل، محطة مترو فيصل، ساحة شارع الشربجي، امتداد شارع أبو زيد من طريق الملكة، من طريق عبد العال. يعني محطة مترو فيصل، لو حد يعني بالنسبة للمكان، محطة مترو فيصل ينزل يركب أي شيء في طريق عبد العال لغاية ساحة شارع الشربجي. إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا إياكم العيد على الخير، وربنا يعيد علينا وعليكم بالخير، وبلغنا وإياكم فيها على كرامة الإسلام وعز الإسلام وعز الإيمان. حديثي معكم أيضا، وبرضو لا يفوتني في بداية الحلقة يعني عزاء واجب، مخرج البرنامج الأستاذ محمد سمير. توفيت أمه اليوم، ف يعني نقول له إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ونسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يسكنها فسيح جنته، وأن تكون ذهبت للجنة، وأن تكون أنت من عملها الصالح من بعدها. ثم ما أحب أن أتحدث معكم فيه اليوم هو موضوع هام جدا ينبغي أن نتنبه له، وأن نفهم أننا الحقيقة أننا نمر بالظروف من أخطر الظروف التي نمر بها على مدار الفترات الماضية كلها. يعني مررنا بظروف الثورة، وكانت طبعا مخاض خطير جدا جدا، وكانت إما أن تنجح وإما أن يحدث بعدها نوع من الثأر والانتقام من الطواغيت. والحمد لله رب العالمين أن نجانا الله عز وجل وأذهب بالطاغوت بفضله ومنه وجوده وكرمه. ثم مررنا بعد ذلك بالصراع مع العسكر ومحاولة أن ننال ثمرات هذه الثورة، ومرت الأمور محمد محمود والوزارة الداخلية والقصر العيني، وقد إيه مات من المسلمين وغيرهم، وقد إيه قدم يعني ما نرجو على الله أن يقبلهم شهداء ونحتسبهم عنده سبحانه وتعالى، وقد ايه يعني اصيب اخرون ودفعوا من دمائهم واعضائهم، الناس اتضربت في عينها وفقدت عينه، واللي فقدوا اكثر وغير ذلك. ومررنا بظروف كثيره جدا في صراع فيما يتعلق بالدخول بالانتخابات، ورضينا بالمخمصه والصراع اللي حدث والنتائج التي توقعت، ثم الصراع على البقاء، ويعني ثم كانت يعني المخاض الأخطر والأشد في انتخابات الرئاسة، وأننا كنا قاب قوسين أو أدنى من عودة النظام ومن الثأر والانتقام ومن عودة الأسود الكالح مرة ثانية، إلى أن نجانا الله عز وجل ورزقنا بولي أمر مسلم، نسأل الله عز وجل أن يؤيده بتأييد من عنده، وأن يسدده وأن يصلح ويصلح به، وأن يبلغنا به الخير. ونسأل الله عز وجل أن يلهم الرشد، وأن يجعل سعيه في رضا، وأن يجعل يعني وأن كما له من المجهود في الدنيا، نسأل الله أن يوفقه أن يكون له مجهود في أمر الدين. ثم الآن أشد المخامص. طبعا ممكن واحد يسمع مني كلام ده يتعجب، يقول لي يعني إيه، مش فاهم أنا كل اللي أنت بتحكي عنه، دي حاجات خطيرة جدا وحاجات كبيرة جدا وحاجات شديدة جدا، وبالتالي يبقى المفروض ان المراحل اللي انت بتحكي عنها دي تبقى هي اشد المخامص. لا، انا عايز افهمك انه ايه، ان كل المراحل اللي فاتت دي تتلخص في نقطتين. النقطة الاولى الخلاص من الاسر الذي كنا فيه، والخلاص من الاسر من الاسر والاغلال التي كنا مقيدين بها، والخلاص من طاغوت كان جاسم على صدورنا، وكان يعني يصد عن سبيل الله، وكان يعني يأخذ بالبلاد إلى أفسد ما يكون سواء في الدين أو الدنيا، وحطم البلاد دينا ودنيا. دي كانت نقطة نجانا الله منها عز وجل. فبقيت النقطة الأخرى، وهي أننا أملنا في أن نحكم بأمره، وأن تصير الأمور بناء على إثبات الحق لصاحب الحق، وإثبات الحق لصاحب الحق هو أن القضية معلومة ذكرتها لحضراتكم مئات المرات بلا مبالغة، مرات أكثر من إذا قلنا عشرات، وهي أننا عبيد لله عز وجل، نحن ندين بالإسلام ونحن في هذه البلاد، أنا بتكلم دلوقتي على البلد وعلى وضعنا وعلى المخمصة اللي احنا فيها، وإن احنا في مخاط شديد جدا جدا، يعني نسأل الله العافية والسلامة، ويمكن أن تكون وراءه أمور لا يعلم مداها إلا الله. وصلنا بعد هذه المخامص التي ذكرتها وبعد هذه الشدائد وهذه الأمور والنقاط التحول الخطيرة التي مررنا بها إلى أن صرنا كأننا نملك أمرنا، فتلزم علينا وصار واجبا علينا أن نعيد الأمر أو أن نعيد الأمر إلى نصابه وأن نقيم الأمر على صوابه. وهذا معناه أننا مسلمين ندين بالإسلام، غالب أهل هذه البلاد مسلمة، فينبغي أن يحكمنا الإسلام. هذه مسألة ليست اختيارية، وهذه مسألة ليست مسألة استحبابية، وليست مسألة رغبات، وليست مسألة اختيارات، بل هذا حق واجب وهذا أمر ملزم. وإذا لم يكن فالمسلمون يعني ليسوا بمسلمين، وإذا لم يكن فالمسلمون ضائعون هالكون، لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتملكون أمرهم، كانت عليهم إصرا وأغلالا شديدة تمنعهم حتى من الكلام. كان الواحد يقول كلمتين يخش السجن، يقول كلمتين يخش السجن، يطلع من السجن يقول كلمتين يخش السجن، لحد ما بقى الواحد لما يحب يخش السجن يقول الكلمتين عشان إيه يسجنوا بيهم. الآن بقى كل واحد ممكن يقول كل الكلام مش كلمتين، كل واحد من المسلمين ممكن يقول شرع الله ودين الله وحق الله وأنا عبد الله. أنت من؟ أنا عبد لله عز وجل، أطالب بحقه، أطالب بشرعه، لأن هذا حق فينا، هو الذي خلقنا، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم وأسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فنحن عبيد الملك، وبالتالي لا ينبغي. هذه مسألة الكلام فيها لا ما هوش اختياري، يعني مش أنت بتقول إيه، مش بتختار حاجة أفضل، مش بتختار حاجة أحسن، ليه دي مسألة ملزمة؟ وأنا أعرف إن المسألة دي كل شيخ، كل داعي، كل أخ، كل فاضل، هذه مسألة مسلمة عنده، يعني أنا لا يعني أدعي أنني أنا الذي أتيت بالنبوءة، لا، هذه مسألة مسلمة، مسلمة عند كل مسلم، حتى وإن كان ضعيف القوة، قليل الحيلة، لا يعرف ماذا يفعل، إلا أنها مسألة مسلمة بلا جدال، والكل فيها متفق تماماً. لكن المخبصة متعلقة بماذا؟ ليست متعلقة برغبتنا في الحقيقة، وليست متعلقة برغبتنا لإعادة الأمور إلى نصابها، وليست متعلقة بأن نقر ونؤمن ونعترف ونتكلم ونجهر بأن الملك من حقه الذي لا يجادل فيه أن يحكم عبيده وأن يأمرهم، وأن هذا هو الحق الذي لا حق سواه، وأن غير هذا هو عين الباطل، وأن الباطل هذا كفر والعياذ بالله. يعني ليس هذا الباطل مثلا مكروه أو صغيرة، ده الباطل ده والعياذ بالله بعد عن الإسلام تماما، لأن هذا معناه التنكر لحق الملك، التنكر للشريعة كفر بالإجماع، التنكر لحق الله في أن يأمر خلقه وأن يحكم فيهم كفر بالإجماع. وهذه مسألة مبسوط القول فيها في مقالات كثيرة، ليس محل الكلام الآن في أن أعرض هذا الكلام، لأن أنا أعتبر هذا عند حضراتكم مسلمات. أي واحد لما تيجي تسأله تقول له من الذي هو صاحب الحق فيك، ومن صاحب الأمر فيك الذي لا يصح إلا أمره ولا يجوز غيره، هو الله. إن كانت تبدلت الأمور وتعوجت على مدار 100 سنة سابقة، أيا كان الزمان، أيا إن كانت الأمور تعوجت واتقلبت لحد صارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، وكل إنسان يجي يحاول يتعامل مع المسلمين يقول لهم الاقتصاد والقروض والديون والأزمات والمعالجات والتقدم الاقتصادي والنمو السياحي والنمو الاقتصادي وما شابه، نتيجة لأنه بيستشعروا ولاة الأمر بيستشعروا مدى ارتباط الناس وحاجاتهم ومدى تعلقهم بالاقتصاد وتعلقهم بالدنيا والدرهم والدينار، حتى فالناس ما بقتش عندها الغيرة، ما بقتش عندها الفورة، ما بقتش عندهم الثورة المتعلقة بالبحث عن أين حق الله فينا، أين حق الله فينا، أين أمر الله فينا، أين شرع الله فينا. هذا السؤال ويعني إن قيل مش شرط الناس تقبله بالعداء، هناك طائفة يعني تبدلت وبدلت دينها ورضيت بالعلمانية والليبرالية واليسارية والتيارات الشعبية وما شابه، رضيت بذلك دينا عن الإسلام، ليس معنى دينا بمعنى أنها كتبته في الهوية في البطاقة، او انها قالت ان احنا خلاص احنا ما بقيناش مسلمين، لا، انما لم يعني تسموا باسماء المسلمين، لكن في حيث المقتضى والفعل تصرفوا تماما، تصرفوا كاعداء المسلمين تماما، تصرفوا كالمتنكرين لحق الله وشرعه تماما، حتى انهم جهروا بكل وضوح، فصار التلميح تصريح، وصار المغطى معرى، وصار كل امر بواحا صراحا، يعني يا سارية او علمانية او مدنية، لا اسلامية لا اسلامية، من باب العند في الاخوان، من باب العند في السلفيين، وهم يعني وان كان بيدعوا العند في الاخوان او في السلفيين، لكن التنكر للاسلامية هو تنكر لحق الله والتنكر لشرعه. فبالرغي ده انا كله برغي لي عشان عايز اقولك ان المخمصة الحقيقية والورطة الكبيرة ان هذا الامر اللي هو من اعظم الامور، وان هذا الامر اللي هو قضية الوجود، النهاردة بقت ايه؟ بقينا في زي ما قلت لكم احنا كنا بنعيش على امرين بالنسبة للثورة دي، امالين كبار، وان هم دول نقطتين اللي الدنيا كلها المفروض تعيش من اجلهم. النقطة الاولى تحققها ربنا بقدره، وحققها ربنا بفعله، وهو خلاصنا من الاسر والاغلال التي كانت علينا، وخلاصنا من الطاغوت الذي كان جاسم على صدورنا. النقطة الثانية اللي هي موكولة لينا واللي احنا مكلفين بيها، ان احنا نشكر هذه النعمة ونعيد الامور الى نصابها ونطلب من ذلك. فصرنا بقى لما مشينا منهم مسير يعني شبه منضبط في ان احنا نطالب بالوحدة، ونطلع مظاهرات، ونطلع مليونيات نطالب بها في الشريعة، زي المليونية اللي سموها مليونية قندهار، من باب يعني التحذير، ومن باب تشويه صورة المسلمين. وبدأنا ايه، ويبقى في بيننا محاضرات وكلام، وبعض الناس تنادي، ويطلع اقرارات وتطلع بتاعه. وبعدين جت انتخابات الرئاسة، كل رئيس من اللي هم بيسموهم بالتيار الاسلامي على حسب التقسيمات والتسميات كانوا بيقروا بانه اهم شيء عندهم في ولايتهم ومن اهم الامور التي يسعوا اليها تطبيق الشريعة. وحدثت لقاءات ما بين المرشحين وما بين الهيئة الشرعية وبعض الاطراف الاخرى المعنية والمهتمة بامر دينهم من العلماء والدعاء ودعاة الخير. بدأت تحصل مناظرات ومقابلات بحيث يشددوا على كل من طلب منهم المعاونة وطلب منهم المؤازرة وطلب منهم ان هم يشاركوه او يعاونوه او يؤيدوه في مسألة الانتخابات. طلبوا منه ماذا؟ ان هو يؤكد، وانه كانوا بيسألوه بكل انواع الاسئلة فيما يتعلق بموقفه من الشريعة. وكانت اجابة الجميع بقوة وبيان ووضوح ان الشريعة دي هي الامر الاساسي اللي حيسعوا من خلال توليهم لهذه الولاية وتسلطهم على هذه السلطة، انهم سيستخدموا هذه الولاية ويستخدموا هذه السلطة من اجل تطبيق شرع الله عز وجل. ودي كانت نقطة يعني اهتم واعرضها وصرح بيها واقر بيها الدكتور مرسي وغيره من المرشحين، الى ان يسر الله عز وجل وقدر الله ان تكون الولاية للدكتور مرسي. طيب، فدي خطوات كانت ايجابية، ودي كانت مسارات شبه منضبطة. وبعدين بعد ذلك بدأت تدخل فكرة الاحزاب وفكرة الانتخابات، واحنا عارفين الاحزاب والانتخابات دي فكرة بطلة، وانها مشروع ما هوش اصلي، ما هوش من ناحية الاسلامية مشروع اصلي اسلامي اصلي، ولا هو مسلك مشروع ضروري، فلكن ليس هو مسلكا مشروعا ولكنه مسلكا ضروريا. المهم ان الناس بمجموعهم، مجموع الدعاء والمفكرين المسلمين والعلماء والدعاء وطلبة العلم وغير وكل الناس نظرت في الأمر، فوجدت أن الأمر إما أن نسلك المسلك الشرعي الذي لا حيلة لنا فيه، وبالتالي تتعطل الأمور لأن هنفكر في حاجة وننويها ما نقدرش نعملها وبالتالي لا نستطيعها، فبالتالي بقتش لها وجود، وإما أن نغالب القوم بطريقتهم بناء على مغالبة القوم اضطرارا، وصاروا في الانتخابات والأحزاب. وبعدين بعد ما صاروا في الانتخابات والأحزاب قالوا ايه؟ قالوا طيب خلاص المفروض ان احنا هيعملوا دستور. فقلنا خلاص احنا لابد نهتم بالانتخابات حتى يخرج علينا مجموعة من المسلمين هي اللي ممكن ينط بها تأسيس كتابة الدستور. طبعا لازم تفهموا حاجة، لازم تفهموا انه كتاب الدستور عشان نعطي الشريعة قدسية ده كلام اقرب منه للكفر منه للايمان. كون ان احنا نقول الشريعة لن تأخذ قدسية في حياة الناس، ولن تأخذ قدسية في السلطان على الناس، ولن تأخذ قدسية في الحكم على الناس إلا من خلال الدستور، فده في حد ذاته يعني يعني في حد ذاته لو انت نظرت له نظرة دقيقة هتلاقيه كلام فارغ. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم.
كل عام وكل فمت ثانية أمة محمد أجمعين بخير وسعادة وطاعة وعمل.
أمين يا رب أمين.
ممكن أقول كلمة عن تطبيق الشريعة؟
بس في عجلة.
أنا هقول بقى وقطعوا عليا زي ما تقطعوا.
لا لا عشان بس وقت البرنامج بارك الله فيك.
يعني أقول ولا بلاش؟
لا يعني اختصري اختصري.
ماشي أنا كاتباه عشان ما أخدش وقت.
اتفضلي.
عايز أقول في ظل ما نحن فيه من فوضى في اتجاهات كثيرة وعلى كل المستويات، أقول لكل المتشدقين والمعادين للإسلام ولتعليم الإسلام، لو اجتمعتم جميعا واجتمعت كل مطالبكم جميعها وأنتم تحسبون أنكم أوتيتم من العلم والتحضر والديمقراطية ما لم يؤت أحدا من العالمين، نقول لكم كل ما تطالبون به وأكثر موجود في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبما يناسب فقه الواقع وبرقي، لأنه ثبت بالقطع ومما لا جدال فيه أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وحال، لكن عليكم أيها المعاندون وأنتم أيها المسلمون لابد من تفعيل شرع الله بما يوافق الحال والمكان والزمان على أيدي علماء خبرة على أيدي علماء خبراء مهرة من أهل الإسلام، وهناك فوضى واضحة بين الإسلاميين أنفسهم ولهم العذر لأنهم قبلوا لعشرات السنين وجاءت الحرية لكن استخدمت بعشوائية، فيجب أن نهدأ حتى نرتب أفكارنا ونتعاون ليخرج قرار واحد فقط ونقول على قلب رجل واحد. كيف يحدث هذا إذا غلبت المصلحة العامة على المصلحة الشخصية؟ فاللهم وفق الكل لتطبيق شرع الله على المستوى الخاص والمستوى العام، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. ارجع اقول يا اخوانا انه لما نيجي ننظر للمعطيات اللي احنا مشينا فيها هنجد ان احنا مشينا في وحلة، مشينا في وحلة من اجل ان نصل الى بر الطهارة والنجاة والسلامة، واضطرينا ان احنا نمشي في الوحلة ومشينا في الوحلة ولابد ان احنا نلف منها وحلة. طبعا انتوا عارفين ان المعطيات اللي نتجت والنتائج التي ترتبت على هذه المسالك منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ ومنها ما هو يعني الموضوع وسع قوي. يعني لما نيجي ننظر مثلا احنا الناس كنا بنقول ان موضوع الاحزاب ده الاصل ان المسلمين يعني لما اذا ارادوا ان يعملوا عملا جماعيا فليختاروا المسالك الشرعية لتحقيق العمل الجماعي، واما مسألة الاحزاب فهي افكار غربية ليست أفكار إسلامية، وهناك مديلا لها في الإسلام زي ما كانت الأخت بتقول إن إحنا عندنا ما عندكم أفضل مما عندكم وأكثر مما عندكم وأرقى مما عندكم في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن ده شرع من عند الله. أما ما عندكم أفكار خلق، أما ما عندكم زبالات أفكار، فلا يمكن أبدا توازي هذه بذاك ولا يمكن أن تجعل هذه مثل ذاك. فاللي حصل إنه الناس دخلت في الأحزاب على إنها ضرورة وعلى إنها ميتة وشوية وتلززوا بيها وشوية والموضوع معهم وسع وزي ما انتوا شايفين، وحصل بينهم يعني بطريق او باخر وبتأويل او باخر حصل ترحل وتنافر ووصلت الامور الى ما وصلت اليه، وكأنهم اعتبروا الاحزاب دي اصل يوالى فيه ويعادى فيه ومسلك ضروري من مسالك الدين ينبغي ان احنا كأننا بنجاهد في سبيل الله. يعني كأن البعض بلغ بي في الارتباط بالفكرة بفكرة أكل الميتة، بفكرة الدخول في كنيف السياسة، بفكرة الوحلة وإنك تخوض في النجاسة عشان توصل للطهارة، اعتبروها كأنها ماسك سيف بيجاهد في سبيل الله. فبدأ يقبض على هذا السيف ويشتد قبضته عليه بحيث ان هو يعني يخلع الثاني والثالث ويشيل بقى الناس دول ويحط ناس تانيين ويحصل تناحر على ايه؟ على لا سلطة، ويحصل تناحر على لا شيء. ده نتيجة لأنه دي أحد أو دي مثال من أمثلة النتائج التي لا ينبغي أن تكون، وما كنا نتخيل أن هذه النتائج تكون. ليه؟ لأن احنا عاملين حسابنا أن أي حد في السياسة أرفان، أي حد في السياسة زهقان مستشعر الحرج خايف من المأسمة، يخاف أنه يحصل كده أو كده يمكن لعله يكفر، حريص على عقيدته ودينه فداخل في الموضوع ومتأفف، وبالتالي لو جات له فرصة يبعد يقول اللهم لك الحمد نجوتني من الفتنة. لا، احنا لقينا الناس بتقاتل بعضها، ولقيت الناس بتزعل مع بعض، ولقيت الناس كل واحد منهم عايز يبقى في مكانه، ولقينا الناس لما بيبعدوهم بيحزنوا والتانيين بيقتلوهم عشان يبعدوهم، وبالتالي الموضوع خد يعني صور كنتائج لمقدمات ومعطيات كنا بنسير فيها على سبيل الضرورة. وطبعا دي معايب، ودي في الحقيقة نوع من الأخطاء ونوع من التشوهات والترهلات ينبغي أن نتخلص منها، ونعرف أن احنا حتى وإن كنا لازلنا في مرحلة استخدام هذه الطرق فلابد أن تكون بهذه النية وبهذه المقاصد، وأن نتعامل معها باسم الضرورة، ويبقى كل واحد في السياسة عايش بقرف وهم ويتمنى الساعة اللي يخرج منها، بس هو مضطر للخدمة ومضطر للمغالبة مع القوم الآخرين اللي بيتحدوا، لأن الناس كلها تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب، فالدنيا بقت عمالة تضيق، وبالتالي إحنا مزنوقين. بس طبعا أي إنسان صاحب عقيدة صاحب إيمان حريص على المسلك الشرعي حريص على الأمور الشرعية ما يكذبش ما يخالفش ما يطعنش ما يزورش ما يقطعش ما يخالفش غيره، ما يبقاش عامل حرب. يعني ده احنا شفنا ان مجرد ان انت ناس عايزة تصلي العيد هنا وناس عايزة تصلي العيد هنا ده يحكم عليه يقول له بص انت تصلي العيد هنا تاخد اذن من الامانة الحزب. يا للدرجات دي، يعني معنى ذلك ان انت بقيت خلاص عبد عند اسياد شغلانة يعني مرة كده، يعني نتائج ما كان لها ان تحدث بين المسلمين. ليه؟ احنا متقطعين لوحدنا متمزقين لوحدنا متفرقين لوحدنا، الطاغوت عمل على انه جماعة اسلامية وجهاد وجماعة تكفير واخوان والجمعيات الاهلية زي جماعات الشرعية وانصار السنة والصوفية، وبعدين بعد كده عموم الناس حتى الشباب الصغير في الحي المعين ده بيكفر وده جهاد وده مش عارف خطير وده تبع مش عارف السلفيين وده تبع الناس المتفتحة فلان الفلاني وأتباع بسطانيين ولا أتباع مش عارف مين، تقسيم وتقطيع، والناس ما بتصدق تقطع، والناس ما بتصدق حد يتقطع ويجري وراه، والناس ما بتصدق واحد يطلع يقول ده كله وحش أنا اللي حلو يجري وراه، كله مبتدي أنا اللي مهتدي يجري وراه، كله ضال أنا اللي على الحق يجري وراه، وهكذا. من ليه؟ من باب سياسة التقطيع، واحنا تربينا على التقطيع وتربينا على الحرمان وتربينا على الأسر، طول عمرنا عايشين في أربع جدران، أطول جدار بيننا قدامه متر، فبالتالي لما خرجنا للملأة وخرجنا للوسع بقينا متبهوئين. لكن عايز أقول إنه إيه؟ إن الضرورة دي سيبك من اللي غلطه في الضرورة، يعني ما تعلقش، انا موضوعي مش متعلق باللي غلطه في الضروره، انا مش موضوعي دلوقتي وانا بكلمك مش متعلق بالذين اكلوا الميت تلذذا، مش بالذين تلذذوا الوجود في كنيف السياسه، مش الذين خاضوا في نجاسه السياسه وظنوا ان هم ماشيين في يعني مسك وعنبر، لا مش بتكلم على دول، انا بتكلم على الذين اعتبروا الضروره كعموم المسلمين، وبالذات الصغيرين اللي زي وزيك. يعني بلاش نتكلم على القادة، خلينا نتكلم على العموم. العموم دول هم وقود القادة، لولا العموم ما كانش فيه قادة، لولا العوام ما كانش فيه قادة، لولا الشباب الكشافة اللي بيقولك احنا الشيخ فلان واحنا تبع الشيخ فلان واحنا تبع الشيخ فلان ما كانش يبقى فيه قادة. لكن هو بيعمل قائد بايه؟ بانه تحت منه اتباع كتير بيأتمروا بامره، ايا كان هو اخواني ولا سلفي ولا فلاني ولا علاني ولا امين حزب ولا وكيل رابع ولا وكيل تاني، ايا كان شأنه ايا كان صفته ايا كان اسمه، المهم في النهاية ان الاتباع هم اللي بيعملوا الزعماء، ولو انتفى الاتباع مش هيبقى فيه زعماء، وهتبقى الزعامة مجرد اسم او يافطة مكتوبة ورق حبر على ورق. انا مش بتكلم، انا بتكلم عليا وعليك بقى، على العوام، على الشباب، على الإخوة والأخوات، على اللي هم كانوا دايما بيبقوا سبب قوة، على اللي هم نصروا الشيخ حازم في وقت من الأوقات وكان له قوة وكان له باع بسبب أتباعه الذين تبعوا على الحق واقتنعوا به، بغض النظر عن التقييم أو الوضع أو النتائج أو ما قال إليه الأمر، دي مقادير بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيقلبها وهو اللي بيدير الأيام جل وعلا. لكن انا بتكلم على هذا الوقود، هذا الوقود بقول له ان لو كان حتى بعض الناس غلطت وتلذذت بالميتة وظنت ان وحلة النجاسة دي وحلة مسك وعنبر وعمالين يخوضوا فيها وقلبوا نفسهم فيها، لكن لازم نفهم احنا نفسنا كصغيرين، لازم نفهم ايه؟ نفهم ان المطالبة بشرع ربنا تستوجب الجهاد، وان المطالبة بشرع ربنا ما ينفعش فيها استئذان خلق، لكن احنا لا نستطيع ذلك. يعني انا ابقى فاهم، واحد يقول لي اما انت مفهومك ايه يا سيدي عربي، هقول له انا مفهومي باختصار شديد جدا انه احنا كنا مأسورين، واحنا كنا مأسورين كنا بنقول ان شرع ربنا حق ربنا فينا، وان ده امر ربنا الذي ينبغي ان لا ان هذا هو امر ربنا الذي ينبغي ان يقوم فينا. فكنا بنعاقب على هذا الكلام. طب دلوقتي تملكنا امرنا او شبه ذلك. طيب فجينا ايه المفروض ان احنا نتصرف بالطريقة الشرعية. ما عندناش اسباب لا وحدة ولا مفاهيم ولا عقيدة ولا رباط بين الكبار ولا قيادة محكمة مرتبة بحيث تملك امرنا. ما عندناش خالص الكلام ده. فبقينا ايه مبعصرين. بس عندنا ايه الحمية, عندنا العاطفة, عندنا حب ديننا, عندنا الكبار لو وجهونا بكلمة واحدة ممكن جدا نرتبط. لكن هي مقادير, كلنا بتمنى الوحدة بس بتقف عند حد الاماني, كلنا بنحلم بالوحدة بس بتقف عند حد الاحلام, لكن لا يملكها الا ربنا. ونسأله ان يقلب بين قلوبنا, ونسأله ان يوحد لحمتنا, وان يجعلنا على قلب رجل واحد, وان يجعلنا يدا واحدة على عدونا. نتمنى ذلك لان احنا بلد ملقيناش طريق الجهاد وملقيناش طريق ان احنا نقول ايه, نقول يا اولاد الحلال نحن نأمر بصحة كلنا عصبة للمطالبة بالحق. ما لقيناش ده. معانا اتصال. السلام عليكم. اخ احمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز استفسر من سؤال.
سؤال في الموضوع ولا سؤال في الطلاق ولا ايه؟
لا معلش هو سؤال خارجي. هو ابن زوجي عنده 10 سنوات, ينفع ان انا البس قصاده جلباب عادي ومعرية شعر كده ولا لازم اتحجب حجاب كامل؟
لا تلبس
الحجاب. عفوا هو في سنة رابعة ابتدائي.
لا تلبس الحجاب. تلبس الحجاب. تلبس الحجاب. لا تلبس الحجاب ما عدا الوجه بس. فزي ما قلت ان احنا كان مطلوب ان احنا ايه, ان احنا نرفع راية الجهاد من اجل الانتصار للحق, من اجل ان احنا نلزم ولاة الامر او نلزم كل من تسلط بالسيف او بغيره زي العسكر مثلا, ان احنا نقول لهم احنا الشعب, هذا الشعب متمرد حتى ينال حق ربنا. طبعا الكلام ده ما كانش له سبيل. ليه؟ لان كان نص الشعب بيقول, لو كان يعني نصه بيقول عايز الشريعة, النص التاني كان بيقول لا ده احنا ضد الشريعة وضد الدين وضد القرآن وضد الحكم وضد التغطية الالهية والعياذ بالله. وخد واسمع بقى. طب ايه الموضوع؟ قالوا لا احنا مش هنرضى الا بان احنا نعملها صندوق الانتخابات والكلام ده كله. طبعا مشينا في الطريق الموحل, مشينا في الطريق. لكن لازم نفهم حاجة مهمة, هو موضوع الديمقراطية ده مشروع؟ احنا قلنا انه ديمقراطية الصندوق ممكن تبقى مشروعة باسم الضرورة, يعني مأخذ ضروري. اما ديمقراطية التشريع ان احنا نقول للناس شرعوا لنا واللي تختاروه شرع يبقى شرع, ده كفر ملوش ضرورة. مفهوم؟ فبالتالي قلنا خلاص نتمالأ فيما بيننا ونتعاون وإيدنا في إيد بعضينا, وإحنا إن شاء الله عز وجل أكثرية ودي أرضنا وبلادنا وإن شاء الله نبلغ فيها دين ربنا. فبنعمل إيه؟ نتمالأ مع بعض في الصندوق عشان نوصل لأن يكون اللي يخرج من الصندوق ده يبقوا المسلمين. طب في معطيات تقول كده؟ في معطيات تقول كده, لأن لو ما فيش معطيات ودخلنا الصندوق والمعطيات بتقول إن الكفار هيغلبوا يبقى إحنا مجرمين لو دخلنا الصندوق. لكن دخلنا الصندوق اللي هو ممنوع شرعا, دخلناه للضرورة من أجل أن يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن تكون هناك مغالبة بالحق, وأن تطلع الزمرة المؤمنة اللي مؤمنة بالقضية وتجيب لنا شرع ربنا عز وجل من خلال الصندوق اللي هو من خلال الطريق الباطل, من خلال الطريق اللي مش مشروع ولكن خضنا فيه بالضرورة. طيب لما جينا مشينا بقى قلنا أن خلاص الناس هتنها ماشية وتغالب, وبعدين يحطوا ايديهم في ايدين بعض بحيث لو هم مختلفين سياسيا مختلفين فكريا الا انهم في مطلب الشريعة ايد واحدة, في مطلب الشريعة ايد واحدة, يعني سلفي واخوان ايد واحدة, سلفي واخوان ايد واحدة. ليه؟ هم مش ايد واحدة لكن في الشريعة المفروض يبقى الشعار ده كده, ما يحس انه يبقاش في حد يعني ايه متنكر للاخر ولا حد تعبان مع الاخر, تبقى المسألة كده. ممكن واحد يبقى ايه سلفي واخوان في قضية معينة في طريقة معينة في تفكير معين مش ايد واحدة, انما قدام الشريعة لا يمكن اشك ابدا ان السلفي والاخوان يبقى هيبقوا ايد واحدة. قلنا خلاص يبقى الامور ماشية, وبدأنا ننظر وبدأنا نقول وبدأنا نهيئ الناس ان الموضوع ده ممكن يصار فيه بضوابط معينة بناء على المطلب, لان انعدمت السبل الشرعية. وبالتالي لو تركت الامر تماما بناء على أننا لا نستطيع الطرق الشرعية فنترك الأمر برمته, فإن ذلك سيجعل القوم الآخرون ويجعل الجانب الأسود يغالب بالمغالبة وتبقى الدولة تبعهم. ولما تيجي تعترض يقول لك لا الدستور هو والقانون هو ودي دولة قانون دي دولة مؤسسات ويقعد ايه. فأقول امشي على امل ان احنا ناخد رئاسة ولا امل ان احنا نلبس بدل ولا نلبس جزم ببوز ولا نحط دبوس على البدلة ولا نلبس جرافطات اللي ما لبسوهاش لبسوها. ده كان في اخوة عمرهم ما لبسوا بدل طول عمره بالجلابية والقميص ويروح الدرس ويجي من الدرس ويروح الجمعة لبس البدل ولبس الكوتشيهات ولبس الجرافطات عشان يواكب الموقف وعشان خاطر يمشي مع السكة اهي ماشية. طيب وقلنا ماشي بس يا اخوانا خدوا بالكم ان اللي انتوا فيه ده كله مسلك ضرورة. يا اخوانا انتوا في كنيف السياسة لازم تدوروا على الاسباب اللي ممكن تخرجوا منها بسرعة وهو ان احنا نوصل لامر الشرع بحيث ينتظم القانون على امر الشرع. قلنا قالوا خلاص هيعملوا تأسيسية عشان يفكروا في كتابة الدستور. طبعا عشان واحد يجي يقول لي هو مشروع الانتخابات اقول له لا مش مشروع. هو مسألة ان تعمل مجموعة من الناس يعملوا دستور عشان خاطر يوصلوا من خلاله الى تقديس الشريعة ده مشروع؟ لا مش مشروع. كون ان انت تبحث عن طريق تعطي الشريعة بيه قدسية على رقاب الناس من خلال الدستور كأنك انت بتقول بلسان الحال يعني ما كانش معلسان ما قال نسأل الله العافية والسلام ربنا يؤمن المسلمين من ان هم والعياذ بالله يقعوا في, 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 في مهاوي الضلال والبعد انه يقول ان الدستور ايه اكثر سلطانا فبالتالي هندخل الشريعة فيه نحط الشريعة جواه عشان الشريعة تنال من سلطان الدستور. وده اللي بيحصل النهاردة التأسيسية بتكتب الدستور وبعدين الدستور ده يتعرض على الناس وبعدين الناس تروح قايلة الدستور ده ماشي فبناء على ان الكل بيعطي الدستور قدسية فاحنا حشينا فيه الشريعة عشان نو ايه نعطيه. ده مسلك باطل يعني ده في حد ذات تركيبة كلها بطلة. يعني عايز اقول ان ايه محدش يتعامل مع الدستورية التأسيسية وكتابة الدستور ووجود الدستور وعايزين دستور بلغة المشروع او بلغة ان ده حاجة حلوة قوي او ان ده سنة جديدة شرع جديد. لا مفيش في الشريعة حاجة اسمها دستور ولا في ده ولا في ده ولا اي حاجة من دي. في حاجة اسمها انك انت كمسلم لو مثلا 1000 واحد اترموا في جزيرة من جزر المحيط لا يأهلها احد وهم بقوا سكانها وهم مسلمين يطلعوا المصحف ويطلعوا السنة بفهم وبتطبيق وبمعرفة المناطات يحكموا به ده. يبقى اذا احنا كأمة دستورنا وقانوننا وشريعتنا موجودة ما علينا إلا ان احنا نمد ايدينا في معين النور ناخد منه ونطبق. لكن كل ان احنا نقول لا ده الشريعة دي اللي موجودة فعلا موجودة ما هيش مش لسه هنوجدها ولا نخترعها مش هتاخد قدسية الا لما تخش الدستور. طبعا ده معاني بطل. انا عايز افهمك انه احنا بنخوض في الوحلة في الانتخابات وبنخوض في الوحدة بالوحلة في المجلس الشعب وبنخوض في الوحلة في نجاسة السياسة في التأسيسية وبنخوض في الوحلة في كتابة الدستور وان احنا عايزين نوصل بالدستور الى انه يغلب وبالتالي يبقى غلبة الشريعة في غلبة الدستور. المفروض ان الشريعة اقدس من ده كله واعلى من ده كله وان اي حد عايز ينال علو يبقى ينال علو بالانتماء اليها ومحاولة تطبيقها والبحث عنها. لابد ان نفهم ذلك لأن هذه المفاهيم والمعطيات لما غابت عنا بقينا نتكلم على التأسيسية والدستور وماشي مبادئ الشريعة ماشي مثلا الحريات باب الحريات اللي هو بهوى الدنيا كلها ماشي من غير قيد شريعة من غير قيد شريعة ماشي. وبقينا مش ليه بقى احنا عايزين نحافظ على ان احنا يبقى لنا ريحة جوه الدستور لحسن يطردونا. فطبعا الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لازم ننظر الى مسالك اخر ننزل الى طرق اخر. مدام ان احنا رضينا بالهم والهم مرضيش بينا رضينا بالوحلة والوحلة مرضيتش يعني مش راضية بينا رضينا بنجاسة السياسة ومع ذلك مش راضية بينا بتتأفف علينا رضينا بان احنا نخش التأسيسية والقوم بيتنكروا لينا وكل ما نكتب حاجة او يقولوا الناس الحريصة على الشرع يقولوا بما لا يخالف شرع الله يقوم يهيجوا ويميجوا زي ما يكون بعد عنك جن مارد قريت عليه آية الكرسي فبقى حاسس انه هيتحرق. كل ما الامور دي كلها لازم نفهم ان احنا في مخمصة شديدة جدا اشد مخمصة اشد من ذهب الطاغوت واشد من
من المخمصة اللي كانت مع العسكر، واشد من شفيق ولا 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 مرسي. كل دي طبعا اللي فاتت دي كانت حياة او موت. دي بقى اكبر واحدة. اكبر واحدة ازاي يعني؟ لان انت النهاردة بتتعامل مع امر يعني هيخلي الدين في خطر. دينك انت شخصيا في ايه وماله؟ ماشي سدد وقارب، اللي ما لا يدرك كله لا يترك جله، او شيء في شيء شوية بشوية. كأننا بالضبط أقلية. لو المسلمين في لندن ولا المسلمين في فرنسا ولا المسلمين في اليابان قالوا شوية بشوية وده أو ده، ده كلام باطل وكلام حرام وكلام. لكن ممكن واحد يقولك إيه غصب عنهم، هم كلهم أقلية، ولو هم انسلخوا وما خدوش ولا كلمة في الدستور هيبقوا صفر، وبالتالي ممكن ينفى ويفتنوا في دينهم. ممكن واحد يعني ده كلام أنا بعتبره تدجيل، لكن حتى لو حد اعتبر لوجه وقال لك لا ده ابن المعقولية، انما احنا هنا ليه بنتصرف كأننا اقلية؟ ليه بنتصرف كأن البلد فيها 100 واحد، 2 بس مسلمين والتمانية كلهم نصارى وكفار ومرتدين وبعيد عن الدين وكارهين للدين؟ ليه؟ ليه بنتصرف كده؟ ليه بنتصرف؟ ليه ما يكونش الناس اللي في الدستورية اللي في التأسيسية اول ما يلاقوا شيء خلاف الخطة الضرورية، خلاف الوحلة والنجاسة السياسية، كلهم يستقيلوا، كلهم يستقيلوا وكلهم يبتعدوا ويتنكروا وتسقط التأسيسية، ونتنينا نخش أو نخرج أو نعمل نحاول وندور في ظل مبدأ وهو إعلاء الشرع، وإن إحنا هنروح ونيجي معاكم إحنا مش راضين. هل المفهوم ده غايب عنكم؟ هل إحنا تعودنا من خلال كلام مشايخنا وكلام كبارنا ان بقت مسألة الانتخابات اصل من اصول الدين، وبقت مسألة الاحزاب ركن من اركان الايمان، وبقت مسألة التأسيس كتابة الدستور والبحث عن اي ريحة للدين في الدستور واجب من واجبات الشريعة، واجب من واجبات الدين؟ هل الكلام ده ممكن يكون تبدل في مفاهيمنا؟ صار الحق باطل والباطل حق؟ انا لا اعتقد ذلك، انا لا اعتقد ذلك. انا اعرف ان اي واحد منكم، اقل واحد في المسلمين في الفهم يعني والعلم والمكانة، مش قصدي عند ربنا، نسأل ان يعلينا وياكم عنده وان يجعلنا وياكم من المقبولين، اقل واحد مننا احنا العوام، مننا احنا الصغيرين في لان مش قادة، يعني مش قصدي في السن، انا راجل عجوز، لكن انا قصدي اقول الصغيرين يعني اللي هم القادة اللي مش قادة، احنا صغيرين وهم القادة، إذا كنا احنا وصل بنا التفكير إلى أن ده من أصل الدين وده ركن من أركان الإيمان وده واجب من واجبات الإسلام، يبقى بطن الأرض أو بيبقى البراكين تلمنا. ليه؟ لأن بدلنا في دين ربنا سبحانه وتعالى، ونبقى والعياذ بالله ألحقنا بدين الله ما ليس منه عمدا وقصدا. لكن أنا أبرأ بيكم وأبرأ بالكبار والصغار وكله ان هو يكون فاهم كده، بس لغه التاسيسيه والمش عارف والماده والمبادئ، مبادئ الشريعه هي مش عارف ايه وكلام وكان وكان والرغي والودع ومش عارف كده، والانتخابات والممالئه وبتاع والسعي في الانتخابات والجري شمال ويمين، خلى الموضوع بدل ما ينظر الى انه ميته بتؤكل بقى ينظر اليه على انه ايه، على انه مسلك طبيعي جدا، مسلك شرعي، مسلك اصل من اصول الدين. لا لا، انا يهمني انك تفهم مني في دلوقتي حالا، عشان لو الواحد مات انت مت ولا انا مت، يبقى احنا على ميثاق ايه؟ ان احنا من بعد الثورة اخطر مخمصة واكبر ورطة واكبر وكسة وقعنا فيها ولازم ننضبط عقاديا فيها، هي الفترة اللي احنا فيها دي، اللي هي مسألة ايه؟ اللي هي مسألة محاولة كتابة الدستور في لجنة الكتابة بعد مناقشات اللجنة التأسيسية، من حيث يخرج مسودة الدستور التي تحوي فضائح وتحوي قراب وتحوي بعدا عن الدين في كثير من الأمور وتحوي خداع. يقول لك ما انا حاطط لك اهو المادة التانية، اهو المصدر الاساسي لمبادئ الشريعة، سيبنا العب بقى في الباقي، سيبنا اقول انك انت يعني لما حاولوا يحطوا مادة في منع التعرض للذات الإلهية منعوا، لما جم يتكلموا على حرية المرأة والإبداع وقالوا بما لا يخالف شرع الله منعوا، يعني ايه؟ طب ازاي انت بتقول المادة الأساسية؟ انت اذا المادة اللي انت حطتها ان الشريعة الإسلامية كلمة مبادئ، انت حطتها عشان عايز تلغي الشريعة بدليل لما بنحط الشريعة، لو كانت المادة التانية تعني الشريعة يبقى لما اجي اقول بما لا يخالف الشريعة يبقى تحصيل حاصل، ما تزعلش حد. يعني لو واحد يقول الكبير هنا ابويا، المادة الاولى الكبير هنا ابويا، طيب ماشي. وبعدين يجي واحد تاني والاولى الصغار من حقهم يروحوا ويجوا يعملوا ما عايزينه بشرط الا يضيعوا ان الكبير هو ابويا. يجي واحد يقول لك اعترض، يا عم ما انت ازاي انت مشيت في المادة الاولى اهو، انت بتقول ان الكبير هو ابويا وان احنا نقر ان الكبير هو ابويا. طيب لو كان بقى يبقى لو هو مقر بالمادة دي وتيجي انت بعد 15 مادة 100 مادة 100 بلوة تروح قايل والكبير هو ابويا، ما حدش هيزعل اطلاقا ولا حد يعطيهولك، ما هو طب ما مكتوبة في الاول. انما عشان كلمة مبادئ لها غرض في نفس، مش نفس يعقوب بقى، ده يعقوب ده نبي، في نفس الخنازير ونفس المضيعين والمفرطين والمحاربين للدين، ها لما لها غرض في انفسهم. لما كان بتيجي بقى، لما تيجي انت تقول تتكلم عن حريه المراه والابداع او حريه مش عارف الايه او حريه الدين او حريه اختيار الدين او كده، فلما تيجي تكتب بما لا يخالف الشريعه يقول لك بس ده كده حكم الشريعه. طب ما الماده الثانيه دي اللي هي ان المصدر الاساسي، لا يقول لك ده هناك مبادئ، لان المبادئ دي هعرف العب فيها، اما بما لا يخالف الشريعه مش هعرف العب فيها، فيروح على طول مانع ويقول لك ما فيش حاجه اسمها بما لا يخالف الشريعه. لا، في حريات، يبقى حريه المراه حريات، حريه الابداع. يعني ايه حريه الابداع؟ يعني نعمل افلام ملط، ما حدش ده ابداع، ما فيش فيها مشكله اطلاقا. نعمل حتى افلام شذوذ، رجل ياتي رجل وامراه تاتي امراه، يبقى ابداع وهكذا، وتبقى القصه والعياذ بالله، وتبقى الامور بقى نسال الله العافيه والسلام. ده معناه ايه؟ ده معناه ان لازم تفهموا ان اكبر مخمصه، طبعا احنا كشعب ما بنقراش، واحنا كاخوة اخوات دايما مربوطين بالكبار. كل اخ واخت موجودة دلوقتي بتسمعني، ساعة ما بيحصل حاجة في شيخ معين هم مرتبطين بيه، اما هم مع الاخوان في جماعتهم وليهم شيخهم، اما مع السلفيين، اما مع المنطقة وهم ليهم شيخهم، اما مع واحد معين كبير، اي كله كله قافل عقله، كله قافل فهمه، كله قافل قراءته، كله قافل تفكيره، الا من رحم الله عز وجل. امال انت بتعمل ايه لما انت قافل كل ده؟ لما انت لغيت الاف ام في دماغك وموجه الاستقبال اتقفلت، ان انا الشيخ هيشاور لي كده شمال او يمين، وطبعا بيبقى فرحان. احنا كلنا بنتعامل مع الشيخ زي فرق كشافه، بحيث ان من غير مناقشه، فهم، موضوعيه، استفسار. الا بقى اتباع الشيوخ بعضهم على بعض، يعني ممكن تلاقي واحد بتاع اخوان عمال يناقش ويستنفر ويعيب على تابع سلفي، والسلفي نفس الحكايه، واحد تكفيري على واحد سلفي، واحد جهادي على واحد اخواني، انت فيك وانت عليك، وانت بتعمل وانت بتعملش، وده فسوق وده كفران ودي ضلال وده مش ضلال، وانتوا عباد الديمقراطيه وانتوا كذا ومرسي كافر، وشغلانه بقى من هذا القبيل اللي هو ايه؟ تناحرات لا تؤخذ كمناقشه، لا تؤخذ كتفاهم، لا تؤخذ كبسط قول فيما يتعلق بأصل الدين وصوابه وخطأه، مفيش بقى الكلام ده كله. المال اللي موجود، اللي موجود ان احنا نشوف زي ما احد الناس يكتب لي يقول لي ايه يا شيخ ان شاء الله تعالى ما تتكلموش في اي حاجة متعلقة بالدستور لحد ما تشوفوا المسودة، وتبقى مجرد انك تسمع ان المسودة او اللي بيتكتب او اللي ممكن يعرض في طرف، في كلمة، في حرف ضد الشريعة، تعرف ان الدستور ده كله ينبغي ان يحرق، لانه ما ينفعش ان انت تقبل شيء ضد الشريعة. لابد انك انت يتقال ايه بقى؟ يتقال ان الدستور ده دستور ضد الدين، قبل شيئا من الدين. لو الناس هتتسئل وتعرض عليها الدستور على انه هذا دستور علماني ليبرالي مدني فيه شيء من الدين، معلش، مش معلش يعني صواب، يبقى الناس تبقى فهمت وسمعت ان ده حاجة بعيد عن دين، بس قبلت بعض الدين، قبلت بعض الدين. زي ما يكون بيحكمني نصراني، زي ما يكون انا اقلية بيحكمني راجل نصراني زي بتاع فرنسا مثلا، ويقول لك انا قابل انك تصلي، تعمل مسجد وتصلي، وقابل انك في رمضان تصوم، وقابل انك انت لو حبيت تطلع من فرنسا على مكة تحج ماشي، يبقى نقول ايه؟ نقول نظام علماني كفري نصراني قبل بعض الإسلام. الدستور لما نحب نوصفه نوصفه كده، لما يكون فيه حواشي، لكن نوصفه على انه هو دستور يقر بالشريعة ويساند الشريعة ويؤيد الشريعة، وانه هو يعني يسعى الى تمكين الشريعة والى تغليب الشريعة، يبقى احنا بنضحك على نفسنا. فدي نقطة مهمة جدا، انك انت تكون عندك تركيبة عقدية. ايه عقيدتك؟ تقول عقيدتي ان هذه المسالك مسالك باطلة، ولكننا خضنا فيها واستعملناها من اجل الوصول للحق، وانه ينبغي ان يعلم ان الشريعة لها قدسية مطلقة لانها من عند الله رب العالمين، وانها انما قدسيتها من قدسية الله لانه هو الذي شرع، لان هذا حقه وهو المقدس الاعلى سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى. وأننا لا ينبغي أن نرى أن الدستور أعلى وأن قدسيته أعلى بحيث هو الذي سيسبق القدسية على الشريعة، ولكننا قبلنا ذلك بشرط أن لأن مشينا في الطريق الأعوج، بشرط أن يخرج الدستور يصرخ صراخا واضحا يعلي أمر الشريعة، ولا يرى غيرها، ولا يرى حقا إلا حقها، ولا يرى باطلا إلا ما تبطله، ولا يرى منكرا إلا ما تنكره، ولا يرى معروفا إلا ما تعرفه. أما أن يكون الدستور العلماني له نصيب، والليبرالي له نصيب، والشذوذي له نصيب، ويعني القدياني له نصيب، والعياذ بالله والصوفي له نصيب، والشيعي له نصيب من باب حرية الأديان، والمبطل له نصيب، والمبدع المفتون الذي لا يبدع إلا العورات له نصيب، كل ده لما نيجي نتعامل بالقضية على إن ده كل واحد من دول له نصيب، وإن كل واحد من دول يعني براحته دي بلدنا وكل واحد له حتة، يبقى معنى ذلك إن إحنا بنجعل الشريعة شأنها شأن أي فكرة، أن الشريعة زي العلمانية زي الليبرالية، الشريعة دي علمانية المسلمين والليبرالية المسلمين، والعلمانية علمانية العلمانيين، والليبرالية ليبرالية المسلمين كده. يبقى كل واحد له ليبراليته، كل واحد له علمانيته بطريقته، ولكن مع الحفاظ على العلمانيات الأخرى والليبراليات الأخرى. لابد أن نعرف يا أخوان أننا إن لم نبرأ إلى الله عز وجل من أن نقبل أن يقدس الشريعة غير الشريعة، هذه طمة عظمى عقدية، وهذه مهلكة، ولولا الجهل لكفر كثير منا والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فلابد أن نفهم ذلك ونعرف تماما أن علو أمر الشريعة هي أنها من الله عز وجل وأنها أمر الله عز وجل، ولا ينبغي أن نستأذن في ذلك بشر، ولا ينبغي أن نسترضي على ذلك بشر، ولا ينبغي أن نستفتي على ذلك بشر. تخيل أن أقول لك على مسألة، لو أن الشريعة شريعة مش دستور بيعطينا لحظة شريعة، لا شريعة، وعرضناها على الاستفتاء، هذا خطر عظيم في الدين، وهذا مضيعة ومهلكة كبيرة جدا، لأن المفروض الشريعة شريعة لا يستفتى عليها أحد ولا يستأذن فيها أحد، فهم؟ لأن الاستئذان فيها والاستفتاء عليها معناه أنها لا تأخذ قدسية بذاتها، وأنها لا تأخذ علو من ربها الذي أمر بها والذي شرع بها، ونقصد بالأحكام مش كلامه، كلامه صفاته، أما الأوامر افعل ولا تفعل والحدود والعقوبات والهدايات والبيانات، كل ذلك أمره، كل ذلك حكمه وقضاؤه المبرم. وبالتالي لابد أن نفهم المسألة بهذا الترتيب. أنا أقول هذا الكلام ليس مخاصمة لأحد، إنما نوع من أنواع النصح العقدي والتوعية العقدية لإخواني في الله، أن نفهم إن الموضوع موضوع يعني إيه، إن أنا بتعاطى سم، وإن أنا ألجئت إلى ذلك، وإن أنا باخد منه بالقدر اللي ما يضيعنيش. إذا كنا الانتخابات كانت ميتة عشان خاطر ما نضيعش بالمغلبة مع القوم، ونجد أنفسنا نفيق على قوانين ونظم تضيع كل ما بقي من الدين حتى تضيعنا نحن، فكذلك لابد أن نعرف أن تعاطينا للتأسيسية ومسودة الدستور، وأن الدستور اللي ينتهي وبعدين يخش على الاستفتاء، هذا قدر من السم، إذا أخذنا منه جرعة أكبر، يعني لو زادت شعرة بدلا من ان تكون يعني جيب لنا مغص ولا جيب لنا الم ولا نبقى متع كده، تجد ماذا؟ تجد انها في النهايه، تجد انها في النهايه ستقتلنا. تقتلنا بمعنى ايه؟ تضيع ديننا. تخيل احنا نعيش كلها من الاقتصاد ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما نيجي في الشريعه نقول الحمد لله ما احنا الدستور ادانا حته، الدستور ما نسيناش، كتر خير الدستور، كان الدستور ده الرب الجديد، كان الدستور ده الدين الجديد اللي هو له القدسيه المطلقه واللي له العلو المطلق، فاستاذناه في انه يعني يدينا حته شريعه، استاذناه في انه يزننا بالشريعه. نحن المفروض ان نغالب على ذلك نحن بقوتنا. وهذا يدعو يا اخوان، هذا يلزمنا بقى، افهم الكلام ده، الكلام اللي قلته الاولاني ده انا عمال يعني اذكره بعده طرق حتى يصل فهومك. اذا فهمت هذا الكلام ينبغي ان نفهم شيء، وينبغي ان نستوعب شيئا. ما هو الشيء الذي ينبغي ان نستوعبه؟ هو ان نعرف اننا ينبغي ان نقرأ هذا الكلام المسمى بالمسودات، وخاصة اذا كان مؤهلا للاستفتاء، وان نتعاهد وان يكون الامر بيننا وبين ربنا، حتى لو كنت لوحدك، حتى ولو كنت لوحدك، ان هذا الكلام الذي قبلناه على سبيل الضرورة، وان هذا البلاء الذي قبلناه مع مرارته وسميته، ان لم يكن نقيا قويا يصرخ بالشريعة ويعلي شأنها بقوة وجلاء، يبقى ليس له مقام عندنا إلا تحت الأقدام. لازم دي، لازم الثقافة دي تكون عندنا، ولازم الروح دي تكون جوانا، بحيث ان احنا ممكن ما نعرفش نغير او نبدل، خلاص نتنكر كلنا. طب افترض ان الباقي بقى بتوع الاخوان ولا غيرهم قالوا لا المرحلية وشوية شوية وسدد وقارب وشيء في شيء، طبعا الكلام ده كله ما تنساش ان الدستور ده بتغيرش كل يومين. فكون ان احنا نقبل مجرد القبول، انا مش بتكلم عن الحكم ولا المصالح ولا الدنيا ولا ان الامور فيها ايه ولا ايه، انا بتكلم على قبولك، دينك لحمك دمك، نجاتك عند ربك. يا اخوانا الايمان موقف، ممكن كلمة تقولها خلاص تروح، ممكن فكرة، ممكن نية، ممكن مقصد، ممكن قبولك لما ينبغي ان لا يقبل. يا اخوانا رجل كان عابدا، كلما مر على اخيه وكان اخوه او صاحبه ذو معاصي، كلما مر عليه قال اتق الله، حتى استنفرته يعني غضبته وانكاره للمنكر على ذلك العاصي صاحب المعاصي والفسوق، فقال له والله لا يغفر الله لك ابدا، والله لا يغفر الله لك ابدا. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له لأنه كان يقول لا خلي بيني وبين ربي، يعني كان يتوب أو يطمع في أن يغفر الله له. والثاني تعاظم الأمر فأقسم، وأنت تملك مغفرة أو عدمها. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد قال كلمة أو بقى الدنيا وآخرته. تخيل موقف قد إيه. طب الرجل ده عابد عنده من العبادة، عنده من الصلاة، عنده من الصلاة، عنده من الصيام، عنده من الانقطاع لله، عنده، ومع ذلك كل اللي عمله انه قال للراجل غيرة على الحرمات والله لا يغفر الله لك ابدا. طب احنا بقى لما نيجي نبص ان احنا ماشي الدستور ده ينفع، ماشي موافقين على الدستور عشان خاطر نسبة معينة، ماشي وبعدين يقول لك ايه انت هو ان الشعب اقرأ وعلق. الكبار الذين كتبوه، الكبار الذين اختاروه، لابد ان يعلموا انهم مسؤولون امام الله عز وجل مسؤولية عظيمة. في ماذا؟ مسؤولية عظيمة فيما يتعلق بانهم لا يتنكرون لمن بغى ان يتنكر له، لان التنكر هنا يعني من اكبر المقامات التي ينبغى ان يتنكر فيها. ساعة ان ترى شيئا سيصير له سلطان على البشر، وأنت ترى أن هذا الذي سيصير له سلطان على البشر معوج ويتنكر للشريعة ويتنكر لبعضها، ذلك بأنهم قالوا الذين كفروا للذين كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض افهم. والبعض ده ممكن يبقى واحد من 100%، واحد من 1000%، واحد من 1000%. فعندما ترى الامر بهذه الصورة، وعندما ترى الطريقة بهذه الصورة، يبقى ايه؟ اوعى تقول سنطيعكم في بعض الامر. كل الناس اللي في التأسيسية، كل الناس اللي في الكتابة، كل الناس اللي متعلقة شغلهم بالدستور او بالمسودة او بكذا او كذا، يعلنوها نحن نبرأ، لان الشرع عندنا اقدس ولا اقدس عندنا منه، ويتبرأوا الى الله لئلا يدخلوا في ذلك المقام الخبيث. سنطيعكم في بعض الامر. طبعا التأسيسية شوية منهم بيحبوا شرع ربنا وينفعوا عنه ويدفعوا عنه، وهم اخواننا الافاضل، وشوية منهم كرهوا ما انزل الله. فلابد ان يتنبه اخواننا الصالحين، يتنبه اخواننا اللي بينفحوا، ان هم يغفلوا مع الضغوط والخلافات وعدم الموافقات انهم يقولوا للاخرين سنطيعكم في بعض الامر، بحيث انه ايه، لا رافضين ما تحطش المادة دي، اي حاجة فيها دين ما تحطهاش، اي حاجة فيها شريعة ما تحطهاش، يوم يقولوا سنطيعكم في بعض الامر. اياكم، ابرأ بنفسي واياكم عن هذا، وابرأ الى الله عز وجل من هذا، واسأله سبحانه وتعالى ان يحفظني واياكم من كل شر. هذه مسألة مهمة جدا، احب ان تبلغكم وتفهموها حتى تكون لنا غيرة. انا مش بكتب الدستور، ولا انت بتكتب الدستور، ولا فلان بيكتب الدستور، لكن في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت نحن سيعنينا هذا، نحن سنبتلى بهذا، نحن سيصب يعني سيصب على رؤوسنا هذا. فين موقفنا بقى؟ فين غيرتنا؟ تقول احنا صغيرين، احنا يعني مع بعضنا كده، احنا مش القادة، احنا العوام، احنا كشافة. لكن القادة لا، هذه القضية ليس فيها قادة وعوام، لان دي قضية متعلقة بأصول الدين، متعلقة بالكفر والإيمان. لابد أن تكون لك موقف في هذه القضية. إيه الموقف؟ أنك تغار وتنكر وتبرأ. وزي ما قلت لك، لو وصل الأمر إذا علمنا أن الدستور خرج دون أن يصرخ صراخا إعلاء للشريعة، وأن تكون الأعلى، وأن تكون الأعلى مالها، لابد أن نفهم أيوة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا فضيلة الشيخ سيد.
فضل.
معك أخوك أبو شادي من أبو حمد شرقي.
فضل.
أهب بحضرتك وبكل الإخوة الدعاء اللي حيعتلوا المنابر بإذن الله تعالى في مصلى العيد، وكذلك في الجمعة القادمة، أن يبينوا للناس هذا الأمر حول قضية الدستور. ويعني نرجو رجاء حار أن دلوقتي اللجنة التأسيسية للدستور لها موقع على النت، وطالبين إبداء الآراء وتركين مساحة للاقتراحات. إيه المانع أن احنا نعمل مشاركة ونعمل زخم شعبي ورغبة حقيقية ان احنا نقول ونكتب في هذه الاقتراحات ان احنا كمسلمين لا ينبغي ان نقبل الا بان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد والاساسي للتشريع.
تبدي
رغبة عامة، يطلب الناس اللي بيعتلوا المنابر في مصلى العيد من كل الشباب ومن كل الناس اللي بتدخل على النت، يفهموا الشباب ويقولوا لهم الامر خطير وجلل، ولابد انكم فعلا اذا كنتوا عايزين دستور اسلامي وكنتوا فعلا حابين ان الشريعه تحكمكم والاسلام يحكمكم، اعملوا مداخله وقولوا احنا مش عايزين غير الشريعه الاسلاميه.
أي نعم،
هي
أي
المصدر
نعم
الرئيسي والوحيد للتشريع.
نعم،
وتمثل الراي وورق الضغط، وهي فيه مساحه للراي وللحريه. نسال الله تعالى ان يحكم فينا شرعا ويقيم فينا دينا.
جزاك الله كلام جميل جدا، جزاك الله خيرا. وهذا اقتراح وجيه، ده كلام وجيه، بحيث ان احنا نعبر بزخم شعبي وبإرادة،
وندل في كل المواقع وكل المقامات في كل حتة أقول لا لا نقبل بحال إلا الشريعة، لا نقبل بحال، وأن هذه القضية بالنسبة لنا قضية حياة أو موت. طب ناخد فاصل ونعود، فاصل قصير ونعود، وابقوا معنا جزاكم الله خيرا.
عندك مشروع صغير ومحتاج لتمويل؟ وطبعا البنك هيطلب فوائد كتير ومحتاج ضمانات اكتر. اتصل دلوقتي على الخدمة الجديدة والمميزة حافز. خدمة حافز بتقدم لك تمويل لمشروعك الصغير يصل الى 10,000 جنيه بدون فوائد، ونظام السداد 200 جنيه قسط شهري بدون فوائد ولا مصاريف. اتصل من اي محمول على 2697 وسجل فكرة مشروعك، وفي نهاية كل شهر هيتم اختيار أفضل مشروع، وحافز هتساعده في التمويل. مع حافز تمويل مشروع صغير كل شهر 10,000 جنيه والسداد 200 جنيه استشهري بدون فوائد ولا مصاريف، ودايما للتقدم حافز.
SH Pharma أكبر وأحدث صرخ طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الآن وداعا للشيب والشعر الأبيض، Goodbye White Hair، أول كريم متخصص في علاج الشيب والشعر الأبيض، حيث يحتوي تركيبة طبيعية متطورة للعناية بالشعر وإعادته إلى لونه الطبيعي. Goodbye White Hair يعمل على إعادة مادة الميلانين للشعر، وهي المادة المسؤولة عن
الشعر الأبيض من المنبت حتى أطراف الشعرين. Goodbye White Hair يستخدم لجميع أنواع الشعر. برضو Goodbye White Hair بيمنع سقوط الشعر ويمنع قشرة الشعر، يعني مش هنحط كريم يلون الشعراية وفي نفس الوقت يسقط الشعراية، لا، Goodbye White Hair هيعالج لنا ده ويعالج لنا ده.
استخدم Goodbye White Hair بوضع كمية من الكريم على أطراف الأصابع وبلطف تدلك بها فروة الرأس حتى تغطي جميع المناطق المراد تغييرها. يعمل ذلك يوميا لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع حتى تصل إلى اللون الطبيعي. عند الوصول للون المطلوب قم باستخدام Goodbye White Hair Cream مرة أو مرتين في الأسبوع للحفاظ على اللون المكتسب.
نور وخير زهرة ندية من ربنا أجمل هدية، نعمة من رب الباري في الصباح طلع بهي، بالمساء شرح القضية وعيونك يوم تشوفها تملى قلبك إنساني. خليجية
والسلام على رسول الله. عدنا بعد فاصل قصير. أريد أن أنبه على نقطة أستجمع بها الكلام الذي قدمته. لابد أن نفرق بين أمرين، بين أمر أننا نطالب بالشريعة وأننا نريدها، وبين عقيدتنا المتعلقة بهذا الأمر. والمعنى أو المقصود بذلك هو أنه الجزء الأولاني الذي تكلمت فيه إلى أن اتصال الأستاذ شادي، هذا الجزء كان متعلق بماذا؟ ما هي عقيدتك في هذه القضية بناء على المعطيات التي ينبغي أن تكون فيها؟ لأن هذه القضية أنتم تعرفون أن حصل فيها لغط. هناك من يقول أبعد عن القضية كلها، سيب الدنيا، رجع حسن مبارك أفضل من أيام دي،
وياريت يوم من ايام حسني مبارك وبكرة المسلمين هيعرفوا وبكرة الاسلاميين يدوقوا. وناس تانية تقول لك ده كل ده كفر، وان احنا ملناش دعوه بالكلام ده كله من باب ان ده كفر، ومن باب ان ده يعني ديمقراطيات والشيوخ ضلوا والشيوخ يعني بقوا شيوخ بنوبرت بتوع السياسة، وبعد ما كانوا بيعلمونا الحاجة علمونا ضدها، والدنيا مقلوبة ولغط كبير في الموضوع. فعشان كده انا فيما بيننا نتفهم القضية زي ما حاولت ان انا ألخصها لكم، ممكن يكون تلخيص مخل بس انا اجتهدت. وطبعا عزائف ان في دروس كتير جدا وحلقات كتير جدا في عدة قنوات فصلت فيها على مدار السنين اللي على مدار السنتين من ايام من اول يوم في الثورة، بحيث ان احنا تبقى دايما على وعي وتبقى دايما متفقين على قضية، وان احنا يعني الحمد لله رب العالمين لم نفتن ولم نغير ولم نبدن، وعلى ما كنا نقول من قبل الثورة الى بعد الثورة خط متصل ليس فيه انكسار وليس فيه اعوجاج. فلابد من ماذا؟ لابد من ان نفهم اننا مطالبون بان نفرق بين عقيدتنا في هذه القضية وبين مسلكنا او مطلبنا. بمعنى قد يكون المسلك نضطر فيه الى امور معوجة، انتخابات وبرلمان وتأسيسية وكتاب الدستور ومحاولة ايجاد صبغات شرعية في الدستور وغير ذلك، كل دي مسالك يعني مختلطة اضطررنا اليها، دعت اليها الضرورة، هتف بها الواقع. المهم ان في النهاية خضناها بسبب او باخر او بتأويل او باخر. عقيدتنا هي ان نعرف ايه هو الاصل وايه هو الضرورة وايه هو الحلال وايه هو الحرام وايه هو اللي من اصل الدين وايه هو اللي مخالف، حتى لا تختلط مسالك الضرورة مع عقيدتنا فنظن ان هذه الامور صارت واجبة واصل من اصول الدين ومن اصول الاسلام والحق الذي لا ينبغي ان يسيء كده، بحيث ان واحد بقى بعد شوية هنلاقي حد طالع يتكلم على الانتخابات والاحزاب كانها من اصول الدين، وان اللي خالفها واللي ما يكونش في حزب من الاحزاب يبقى مرتد عن الاسلام. نعوذ بالله، يعني ان شاء الله ما يكونش كده، لكن اقصد اقول ان ايه اختلاط الفهوم دايما لما تكون العقائد منضبطة حتى المسالك لو بقت مسالك ضرورية، يعني اللي بيأكل ميتة وهو يعلم تماما انه ايمانه بان الله حرم الميتة وهو بيأكلها ما بيأكلهاش ويقول ايه خلاص اتنسخت الحرمة، لا بيأكلها، يبقى اذا اكله ليها مسلك معوج الجأته اليه الضرورة، لكنه بيأكلها ويسلك هذا المسلك المعوج الذي الجأته اليه الضرورة وهو يؤمن ايمانا جازما بان هذا حرام وان هذا كبيرة من الكبائر. ممكن يكون خرج من مأسمها بالضرورة لكن هو على اعتقاد ان اللي بيعمله ده كبيرة من الكبائر، ولكنه عذره في انه لن يأسم بذلك او سيرفع الله عنه الاسم ماله لانه دخل فيها بالضرورة. كذلك نحن في كبائر من الكبائر، وكذلك نحن في محرمات، كذلك نحن في امور تخالف الدين. مالها هذه الامور التي تخالف الدين؟ بنعملها واحنا عارفين انها كبائر وعارفين انها محرمات وعارفين انها ممنوعات، ما بتعملوها ليه يا اولاد؟ بنعملها للضرورة، زي بالضبط مسألة ان احنا نبقى في حالة معينة. هي دي العقائد، انك تبقى فاهم ايه القصة، الانتخابات دي ايه والديمقراطية ايه والصندوق ايه والتأسيسية ايه والدستور ايه، كل ده شر، كل ده بلاء، كل ده محرمات، كل ده ممنوعات، لكن تعاطيناها باسم الضرورة. هل دي تخلف عقيدتنا؟ هل دي تبدل اصول ديننا؟ هل دي تبدل نظرتنا العقدية في ان كل ده باطل وان الاصل والحق كذا وكذا 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 مما لا نستطيعه، وبالتالي هذا الباطل لا يغير في حرصنا على الشريعة؟ وزي ما الاخ اتصل، الاخ المتصل جزاه الله خيرا، بيقول ان احنا في اي مقام من المقامات نصرخ، نصرخ ونظهر ونعمل زخم ونعمل تواجد كمي بكل اطياف. ليه؟ لان دي قضية مش محتاج حد يقنعك بيها. اعلم اخي واعلمي اختي انه اذا كنت في حال او على فهم او فكر او عقيدة تحتاجي او تحتاج اخي المسلم في ان نقنعك بقدسية الشريعة، فلابد ان تعرف انك تبحث عن حفرة وتنام فيها وتردم على نفسك، لان معنى ذلك ان انت في خطر عظيم في دينك. ليه؟ لانه ما اعتقدش ان الانسان حتى لو هو مسلم امبارح انه لا يعرف قدسية الشريعة وأهميتها. ممكن ما يعرفش تفاصيل الشريعة، ممكن ما يعرفش مقتضيات، ممكن ما يعرفش المهم فالأهم، لكن كله ما يعرفش أنها لها قدسية وأن ده حق ربنا وأن احنا لا نحكم إلا بأمره. دي مسألة. ده النصراني اللي هو عمره ما دخل كنيسة عارف كويس جدا إن أوامر الكنيسة هي اللي بتمضي فيه، وعارف إنه هو ما ينفعش يتعامل أمره إلا من خلال أوامر الكنيسة، حتى وكان مش عارف إيه أوامر الكنيسة ولا عارف تفاصيلها ولا مجملها، إنما هو مجرد إنه بيعبد الصليب ومجرد إنه بيقدس الصليب بيرتبط وجدانيا بإنه أوامر راعي هذا الصليب وهو الكنيسة، وأوامر من يمجد هذا الصليب وهو الكنيسة، هو ده الشرع وهو دي المشرع له وهو ده اللي بيعلى الشرع وبيعلى الشرع. أحب أقول هنا على نقطة مهينة عشان ما تلتبس على البعض. طبعا أنا عارف إن في بعضنا من قاعدين في الركن لوحدهم كده دايما بيبصلنا على إن إحنا ناس تحللنا وابتدعنا وضللنا، وهم الأشاوس وهم السادة الكبار الفاهمين أهل العلم والجهاد والفهم والولاء والبراء، وإحنا ناس أهل التحلل واللي ضعنا واللي دمرنا، قاعد في ركن كده شغلته كده، شغلته يتسلى علينا، يكفرنا شوية، يبدعنا شوية، يعتبرنا ضلالية شوية، يعتبرنا شوق بنبرت شوية، يقولك شوق السياسة اللي ضلوا وتفكوا، أيا كان الأمر. عايز أقول لهؤلاء وفريق آخر مقابل اللي اخترع مسألة سمعت بها النهاردة من أحدث المخترعات في المسائل الشرعية، إن واحد يقولك في حاجة اسمها شرك المصلحة. شرك المصلحة يعني ايه يا عم شرك المصلحة؟ انا بس ببرز النقطة دي لأهميتها القصوى. يعني ايه يا عم شرك المصلحة؟ قالك شرك المصلحة ده عبارة عن انك انت لو عندك مصلحة كبيرة عايز توصل لها ممكن تقع في الشرك. طبعا هم فرفروا، دول بقى انا بعتبرهم فرفروا قدام اصحابي قاعدين في الركن. اللي قاعدين في الركن دول كل ما يشوفوا حد يقولوا له الديمقراطية كفر، الانتخابات كفر، المجلس التشريعي كفر، الديمقراطية كفر، التشريع كفر، كل ما يشوفوا حد يقولوا كده. فطبعا لما بيقولوا كده هو بقى بيفرفر قدامهم، فيقولوا لا شنو كفر. فراحوا مخترعين بقى المسألة دي. الناس اللي فرفرت قدام اخواننا دول اللي قاعدين في الركن وعمالين يجلدوا فينا دول ونظرين في اعتبارهم ان هم اللي فهموا والناس ما فهمتش حاجة، دول مالهم؟ فرفروا دول قدامهم فقالوا لهم لا ده في حاجة اسمها شرك المصلحة، احنا عايزين نوصل للشريعة، فيجوز لنا ان احنا نشرك بالديمقراطية ونشرك بالمجالس التشريعية ونشرك بالدستورية ونشرك بكده، فاحنا هنقع في الشرك على كلامكم. وكأنهم سلموا لهم ان ده شرك، وكأنهم سلموا لهم ان ده كفر، فقالوا لهم احنا نقع في الشرك والكفر عشان المصلحة. ليه يا عم؟ قال لان في شرك اسمه شرك المصلحة. ايه يا اخوانا اللي فرفرتوا قدامهم وسلمتوا بالباطل وسلمته بكلام كله كلام رغي ملوش اي تأصيل علمي ولا شرعي، وهو ان كل حاجة كفر كفر كفر. طبعا انا فصلت الكلام ده قبل كده اللي هو كلمات كفر 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 دي، لكن انا عايز بس اتكلم على الشرك المصلحة ده. قال لك شرك المصلحة ده يدل عليه ايه بقى؟ يدل عليه رقم واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يندب احدا من اصحابه لقتل كعب بن الاشرف الذي كان يخوض في النبي ويخوض في الدين ويخوض في الدعوة وما شابه، فقال له مش أصلا من يعذرني من هذا الرجل؟ فمحمد بن مسلمة قال أنا. ثم استدرك محمد بن مسلمة لأنه يعرف كعب، وقصة كعب دي مشهورة وموجودة بالتفصيل في الصارم المسلول وبما وراءها من فوائد عظيمة جدا، ياريت يراجعها من أصحاب شرك المصلحة ويراجعها إخواننا برضو التانيين بتوع الديمقراطية كفر والانتخابات كفر والشرك كفر وكل حاجة كفر. فألق إذن لي أن أقول فيك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه، بمعنى أن يروح لكعب وبعدين يظهر لكعب أنه هو تابع المشركين أو أنه هو ترك محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمد يعني هو ما مش مرتاح له اللي هو الصحابي ده رضوان الله عليه، حتى يتمكن من قتل كعب. فهم قال لك إيه؟ قال لك إذن هذا الرجل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك او الكفر، يعني سميه شرك سيبك من كلمه شرك وكفر، يعني اذ انهم ضد الايمان ضد التوحيد، هما سواء ضد التوحيد، وإن كان بينهم فروق دقيقة. فقال إيه؟ قال إنه أذن له في الشرك، أذن له في الكفر، حتى إيه؟ هذا الكفر الذي أذن له فيه ماله حتى يتحقق، أذن له فيه ماله حتى يصل إلى مصلحة قتله. فقال وأمثلة بقى من هذا القبيل. فطبعا ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا اخترعنا باب جديد، وبدأنا مهما كان اللي بنعمله كفر مقرين إنه كفر، يا دي المصيبة ربنا يسلم، بس احنا بنعمله المصلحة. مفيش مصلحة اكتر من انك تقع في الكفر، لانك انت هتقع في الكفر. طبعا واحد يعترض عليه يقول لي طيب محمد والنبي صلى الله عليه وسلم اذن، النبي صلى الله عليه وسلم اذن لمحمد بن مسلمة ان يقع في ذلك الامر، وهو كفر فعلا، اللي هو ان ينال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلمز ولو بتلميح، لان ذلك كان هو الوسيلة اليقينية ان يتحقق بها المصلحة العظمى، وهي ماذا؟ وهي قتل طاغوت من الطواغيت يقينا. وده معناه ايه؟ معناه انه يجوز التلبس بمفسدة اذا كان سيتحقق من ورائها مصلحة عظمى. التلبس بمصلحة بمفسدة اذا كان حيتقرب منها مصلحة عظمى. طبعا مفسدة ان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم حيلة، ان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم حيلة، يعني كعب بن يعني محمد بن مسلمة يرى ان ذلك كفر، وهو يقول هو متنكر له ويتخذه حيلة، فيصل بذلك إلى قتل كعب بن أشرف اللي هو كان طاغوت من طواغيت الكفار من طواغيت قريش في هذا الوقت. فإيه حتى إيه يسلم المسلمون من شره وتسلم الدعوة من طعنه، ويكون في ذلك مصلحة عظيمة للأمة، مصلحة عظيمة للإيه؟ للأمة. فيبقى تلبس زي بالضبط مسألة الخلاف في العمليات الاستشهادية. واحد بيعمد إلى قتل نفسه عمدا، ودي مفسدة يقينية وخطر عظيم وممكن يصل الأمر إلى كفر، بأنه تعمد قتل نفسه وهو مؤمن عمدا قاصدا بغير تردد، وإنه هيقتل كسبب، لكنه يرى أن هذا وهو قتل النفس العمد أقل مفسدة، تتحقق من مقابلها مفسدة مصلحة أعظم أو درء مفسدة أكبر، هي نفس الوجه، بقتل مثلا فريق من الكفار أو قادة من الكفار أو بشادة، زي ما بيحصل بغض النظر عن بعض العمليات الاستشهادية اللي بتتم وتكون كده، لكن أنا بتكلم على أصل فكرة المسألة. فده ما هواش معناه أن أنت لما تبقى عارف أن ده كفر وشرك وبعدين تبقى مش عارف المصلحة اللي هتحصل ولا لأ، زي ما احنا شفنا هو مجلس الشعب مفيش مصلحة، زي ما احنا شفنا مسألة الدستور ما احناش عارفين نوصل فيه الحاجة. وبالتالي يبقى فكرة انك انت تبقى مؤمن ان ده كفر وتقول ان ده كفر المصلحة، مؤمن ده شرك فتقول ده شرك المصلحة، هذا اختراع في الدين جديد. ولعل المسألة تنال بسط اكثر من ذلك، لان وقت البرنامج انتهى، وان احنا يعني طولنا، وبنعتذر على الإطالة، وبنعتذر أيضا لفريق العمل جزاهم الله خيرا على تعبهم معنا، ونسأل أن يأجرنا وياهم خيرا ويغنمهم البر في هذه الأيام، ونسأل الله أن يحفظ هذه القناة ويجعلها نبراس هدى ونافذة حق، ويعني منبر من منابر الدعوة لدين الله وبيان الحق. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وأسأل الله عز وجل يجمعني وياكم على طاعته دوما، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأترككم إلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.